الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فمما تعلمونه ان شاء الله ان الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله وسلامه عليه يقسمه العلماء الى قسمين كقسم الاول ما يتعلق باصول الدين او العقيده او مسائل الايمان والقسم الثاني يسمونه الشريعة وهو ما يتعلق بالعمل ويندرج تحته العبادات والمعاملات والعقوبات والأخلاق الأحكام العملية للدين. بالنسبة للعقيدة مقاصدها معروفة فمسائل الإيمان القصد منها تعريف الناس ربهم سبحانه وتعالى وغيبه صفاته ماذا يريد سبحانه وتعالى من عباده لماذا خلقهم ما العوالم الكثيرة التي خلقها الله ولا يراها الإنسان كعالم الملائكة وعالم الجن مخلوقات عظيمة كذلك خلقها الله ولا يراها الإنسان في حياته كالجنة والنار لأن الجنة لم يرها إلا آدم من البشر وراها الرسل كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليلة أسرى به ولكن عامة الناس لم يروا الجنة لأنها من الغيب وكذلك يوم القيامة الزمن المستقبل وما أعد الله عز وجل فيه وما يكون فيه سواء ما كان منه في هذه الحياة الدنيا أو ما كان منه بعد انقضاء هذه الحياة وقيام الناس لربهم سبحانه وتعالى هذه المسائل توقف الإنسان وتعلم الإنسان بدايته نهايته من خلقه سبحانه وتعالى صفة هذا الخالق ماذا يريد منه وبالتالي يعرف الإنسان هذا الكون المحيط به يعرف هدفه يعرف نهايته وبالتالي إذا كان من أهل الإيمان بهذه الأخبار يستقر قلبه ويهدأ ويطمئن ويعرف ويزول عنه الشك والريب والتقلب ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الناس جميعا في خسر والناس جميعا من غير أهل الإيمان في ضلال وفي شك وفي ريب وفي عماية في جهالة لأنهم لا يعرفون ربهم ولا خالقهم ولا كيف بدأوا ولا أين ينتهون ولا ما مصيرهم بعد الموت ولا لماذا خلقهم الله ولا هي ثمرة وجودهم في هذه الحياة ولا غاية خلقهم فلذلك هم في تذبذب وفي تردد وفي معيشة كما وصف الله تبارك وتعالى معيشة ضنك كما قال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى على كل حال موضوعنا ليس هو مقاصد الاعتقاد وإنما موضوعنا هو مقاصد التشريع الاعتقاد شيء عرفناه عرفنا أهدافه في النهاية هو إنارة الحياة للإنسان وتعريفه بموقعه في هذا الكون الإنسان مثل ذرة صغيرة في كون عظيم كبير ولو حبينا نشبهه نقول نملة في مدينة، النملة هذه نظرها محدود وأرجلها محدودة وفكرها محدود، ما يمكن تعرف اللي حواليها. رجعنا لهذه النملة وأخبرناها وكلمناها بلغتها، قلنا أنت عايشة في مدينة عظيمة كبيرة جدا، فيها شوارع وفيها كهرباء وفيها مدارس وفيها مستشفيات وفيها كذا وفيها بشر صفتهم كذا وفيها مخلوقات، توسع فكرها تمام تعرف مني. لكن إذا ظلت هذه النملة على حياتها من الجحر إلى حبة القمح التي بيتها، هذه محدوديتها في هذه في هذا الإطار وعملها لهذا الإطار، وخلت تتنبه إلى ما ينتظرها من أخبار. الإنسان في الكون فيه شيء صغير جدا، ذرة نملة في مدينة عظيمة بل في واد عظيم. الله عز وجل جاء لهذا الإنسان المخلوق الضعيف وعرفه كيف بدأ، قال له أنا خلقت أبوك آدم ثمان، خلقته اليدي، سكنته الجنة، هذه الجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ما يخطر على قلبك، وأنا أعددتك لسكن هذه الجنة، سكنت أباك آدم ولكنه عصاني فأنزلته في شيطان، حسد أباك آدم ويعني ضلله حتى أخرجه من هذه الجنة وهو يعمل في يعني إضلالك، أخرج من إثار هذا الشيطان واتبع آياتي حتى أهديك وأرجعك إلى هذه الجنة. ثم يخبره الله عن نفسي يقول له أنا الرب العظيم الذي خلقت هذا الكون، صفتي كذا وصفتي كذا وصفتي كذا، وأنا قادر على كذا، وأنت إنسان ضعيف محتاج إلي، وأنا أعطيك وأستجيب دعاءك، وحالتك كذا والعوالم كذا. انتبه الإنسان يعرف، لكن لو أن الله عز وجل ترك هذا الإنسان لم يخبره قبال بعد ما يدري من إيش مخلوق وين رايح وإلى أين يصير، فيبت شوف الناس ما في زيارة لبعض مدن شرق آسيا، الآلهة تباع في الأسواق، الإله اللي يعبد والإنسان يسله يشتري نفسه موجود يشتري له ويحطه، بعدين كيف يعبد الإله؟ يقدم له قرابين يدوم يجيب له أكل يحطه على قارعة الطريق، ويجيب شمعة يحطها جنب الأكل مثل قطاوة، فمش الإله هذا، هذا الإله مثل القطو مثل الكلب، أنت تخدم له أنت تقدم له الأكل أنت اللي تخدمه هذا، وين هذا؟ فكر الإنسان نعمة الله عز وجل على المسلم. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر الإنسان فرق، فرق العظيم بين الهدى والضلال، بين التوحيد وبين الشرك. خلاص إذا ما عرف الإنسان ربه ممكن يشتري له إله يجيبه من السوق يشتريه يحطه في البيت ويقعد يسلك له ويعمل له كذا ويطلب منه، هذا الإله ما ينفع شيء، لا يفيده شيء ولا يقدم له شيء ولا يدفع عنه ذر. بعدين هذا بشر عظيم عالم، تسمعون يمكن أكثر الآن على اللي احنا لابسينه واللي احنا بنركبه من صناعتهم ومن متقدمين في الصناعة وفي العمل وفي الجد وفي النشاط وفي الأبنية وفي الحضارة، لكن عقول في العقائد في منتهى السخف والحقارة، عقول سخيفة حقيرة. شوف مثلا الناس أحسن منهم شوي، النصارى مثلا تعجب من حضارتهم وبناء كنائسهم الفخمة وما صنعوه، وصل القمر وغاصوا في الأرض، ولكن إذا جئت في العقائد إيش يعبد إلههم؟ يقول لك إلهنا إنسان كامل ورب كامل، كيف هذا؟ كيف يكون إله كامل وإنسان كامل؟ يقول لك عيسى ابن الإنسان، الله تكلم كلمة وهذه الكلمة تجسدت في مريم ونزل الإله، وهذا الإله عندهم عيسى هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض. عيسى خلق السماوات وخلق الأرض، بشر كان يأكل ويشرب ويخاف ويبول ويتغوط، ثم هذا يعتقدون أن إلههم هذا ابن الله نزل الأرض عشان يخلص البشر من خطيئة آدم، وعندهم أن هذا الإله قتل وصلب على خشبة وحط المسامير في ايديه وفي رجليه وهو ماشي يصلب جابوا له لص من هنا ولص من هنا وصار الناس يمشوا يبصقوا في وجهه ويكفلوا عليه وبعدين صلبوا على خشرة وبعدين النصارى يعبدوا الخشرة اللي صلب عليها عيسى. كيف هذا الاله الذي يصلب في وجهه ويضرب ويصلب وما يقدر يدفع عن نفسه؟ كان هذا الاله لا يقدر يدفع عن نفسه كيف يجيبنا الخير وكيف يدفع عنا الضر وكيف يعلم السماوات والارض؟ في اله يحقر نفسه هذه الحقارة؟ لا شك. تجد اقول في منتهى السخف في منتهى الانحطاط الله عز وجل هدانا الى العقيدة الصحيحة التي تستمر بها عقولنا ويستمر بها فهمنا ونعلم الامور على حقائقها. من بالفعل هو خالقنا وخالق السماوات والارض؟ من الذي يدير هذا العالم ويملك هذا العالم تبارك الذي يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا؟ فالاسلام نور وهداية وخروج من الظلمات. هذا على مستوى العقيدة. على مستوى العقيدة لا نور الا ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. الانبياء الذين قبله اتوا بالنور المبين لا شك، عيسى وموسى والانبياء قبله، لكن اهل هذه الاديان ضلوا عن دينهم الحق وانطمست معالم الدين عندهم. هذا اقرب الناس الى النصارى، هذه عقيدتهم من اسخف العقائد. يقدسون الصليب، لو كان عندهم عقول كان الصليب على الاقل الصليب يكره، لان يقول لك هذا الذي صلب عليه الهنا كيف نحب شيء يعني صلب عليها الاله؟ كان ينبغي انهم يعادوا. لكن عندهم صليب، ليقول ان الصليب الذي صلب عليه عيسى في زعمهم هذا بيع بملايين الملايين من الجنيهات، وناس كان عندهم قطعة خشب منه يقول لك متوارثين هذا هو الصليب الذي صلب عليه عيسى. هذه العقول السخيفة. الله هذا الأمة الى دين عظيم وعقيدة عظيمة وفهم عظيم. ثم الشريعة الإسلامية. الشريعة كلمة عامة تضم كل أعمال الدين. كلامنا اليوم إن شاء الله عن مقاصد الشريعة، يعني لماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذا التشريع المعين على هذه الأمة؟ ما هي أهداف هذه الشريعة؟ أولا الشريعة أعمال الدين، قسموها العلماء إلى أقسام كثيرة، منها العبادات مثل الصلاة الصيام الزكاة والحج، هذه يسموها أركان الدين أو العبادات. منها المعاملات، في عندنا قواعد في البيع في الشراء في الدين في الران في الصرف، معاملات مالية. منها معاملات يسموها معاملات شخصية أو معاملات اجتماعية، زواج طلاق قوارب. منها أخلاق معينة. منها عقوبات، رب سبحانه وتعالى جعل في أعمال هذه بمثابة الجرائم، في القتل السرقة شرب الخمر الزنا الحرابة، هذه جرائم وهذه الجرائم ربنا وضع لها عقوبات. هذه يعني هي التشريع. ما أهداف هذه الشريعة؟ لماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة وامتن بها علينا سبحانه وتعالى وقال للنبي اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ الشريعة الإسلامية لها مقاصد عظيمة، سأحاول إن شاء الله أن أذكر بعض هذه المقاصد بما يتسع له الوقت. أول هدف من أهداف الشريعة الإسلامية هي إيجاد المسلم الصالح، يعني نزل التشريع لإيجاد مسلم صالح. نحن مسلم صالح، مسلم مستقيم، يعرف ربه وخالقه ويؤدي حقوقه سبحانه وتعالى، يتعامل بالحق والعدل، ذكي النفس. هذا هدف من اهداف الشريعة الاسلامية. وحتى يتحقق هذا الهدف نجد ان تشريعات كثيرة كلها تنصب لإيجاد هذا الهدف، وهذا هدف عظيم كان. فمثلا أول شيء جعل الشيء في الإسلام يسمى المسؤولية الفردية، أول ما بنته الشريعة على الشخص المسؤولية الشخصية والفردية. إيش معنى المسؤولية الفردية؟ يعني أن الإنسان بالبداية مسؤول عن نفسه، كما قال تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأنت مسؤول عن نفسك مسؤولية شخصية. من متى؟ من حين البلوغ وإلى حين الوفاة. طالما إنما جاء عارض، عارض مثل نوم، مثل نسيان، مثل ضياع عقل، هذا عوارض غير يسمى عوارض الأهلية. لكن الإنسان منذ البلوغ إلى الوفاة هو مسؤول، مسؤول مسؤولية شخصية عن تصرفاته. هذه معناها أن الإنسان كيان، عشان ما يرميش الحمل على الآخرين، ما يقولش والله أنا أبويا اللي سوى، مثل كثير من الناس: إنا وجبنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أب ملوش دخل يعني، أنت مسؤول. أو المجتمع يقول لك: الناس يا أخي فسدوا، وأنا إيش أسوي؟ أيضا ما لك شغل، أنت مسؤول عن نفسك. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من قال هلك الناس فهو أهلك، هو أهلك الهلكة. فأول شيء في الشريعة الإسلامية المسؤولية الفردية، منذ البلوغ أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا بناء شخص ذاتي. ثم تركيب عبادات حتى تزكو نفس هذا الإنسان. هذه العبادات في الشريعة الإسلامية مقننة وميسرة وسهلة، يعني صيام يهذب النفس يهذب الخلق يربط الإنسان بالله عز وجل، لكن شهر في السنة. صلاة تربط المسلم بالله تبارك وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة، ميسرة ركعات قليلة ممكن يؤديها الإنسان في أي وقت، يعني في يعني في في أي وقت هو صائم، يعني أدركته الصلاة يصلي ما دام دخل وقتها، ما يشترط أن تكون في مسجد. في تيسير في المرض في السفر تنقص الصلاة، وخمس مرات في اليوم والليلة حتى يكون القلب دائما متصل بالله عز وجل، ما كانت مثلا مرة واحدة ينسى الإنسان، لا، حتى يكون عجلة القلب والحياة مع الله مستمرة، لأن الصلاة هي الرباط. وأقم الصلاة لذكري، هذا أصل العباد، نحن مخلوقين للعباد. فكانت الصلاة متكررة 5 مرات في اليوم والليلة للإنسان في حاجة إلى تذكر دائم، لأنه إذا غفل عن الله عز وجل فجر وفسق وانحرف، فيحتاج إلى تذكر دائم. فلذلك كانت الصلوات 5. لا يكاد الإنسان يخلص صلاة الصبح يشتغل شوي إلا وجاء الظهر، ظهر شوي ولا جاء العصر، خلص شوي جاء المغرب، شوي العشاء، فيظل مربوط بعجلة العباد الملتقي قلبه مع الله تبارك وتعالى، وهذا سبب تكرره. أما الصوم فإنه شهر في السنة، فترة تدريب، فترة لقية. الزكاة لا تؤخذ إلا من الغني، فخير ما تؤخذ منه، مو مثل الضرائب، الضرائب دائما تسحق الكل، تؤخذ من هذا ومن هذا، بل تكون على الفقير أكثر من على الغني. لما تأخذ ضريبة مثلا، يوضع ضريبة مثلا على يعني البضائع وهي داخلة، فالبضائع وهي داخلة كل إنسان محتاج، مثل الأرز لا يعيش كل واحد، يأكل عيش فقير والغني، فلما يوضع ضريبة تلحق الفقير تلحق الغني. لكن الزكاة لا، الزكاة لا تأخذ إلا من الغني. واحد عنده نصاب من الأموال التي تجب فيها الزكاة، سواء كان زروع يعني زروع ثمار او نقود او انعام، وتؤخذ بعد الحول في بعضها، يعني اشترت لبعضها الحول ولا اشترت لبعضها الحول مثل المحاصيل، وتؤخذ بعد نصاب، والنصاب هذا يعني نقدر نقول انه يعني مستوى من الغنى، مثلا 300 دينار 40 شاة، حج مرة في العمر، أقول لك إن حج مثلا أمر بعيد، وكان يكون إنسان في أقصى الأرض فاحتج له مرة بالعمر وبالقادر. فوجدت العبادات لربط القلب بالله عز وجل، ولأن هذا هدف الإنسان، يعني الهدف الذي جعله الله تبارك وتعالى لحياة الإنسان أن يعبد الله عز وجل. فربنا وضع هذه العبادات لتزكية النفس وليقوم الإنسان بالمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل. والعبادة في مجملها ذكر ومدح لله وشكر على نعم الله تبارك وتعالى وثناء على الله. والله يحبها، الله يحبها، يحب تقوى القلب، يحب توجه الناس إليه وشعورهم بالفقر عنده سبحانه وتعالى. وهذا غاية العبادة، غاية العبادة ربط القلب بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني اشعر بحاجتك إلى ربك وأنه خالقك وأنه مولاك، واعلم أن الصلاة والصيام والزكاة لا تفيد الله، لا تنفعه، كما جاء في حديث مسلم عن أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله فوق النفع والضر. فالصلاة والصيام والزكاة والحج إنما هي إصلاح نفس العابد وربطه بالله سبحانه وتعالى. ثم تأتي المعاملات، وكلها قامت على أسس العدل والإنصاف. في بيع، في شراء، في هبة، في مواريث، في زواج، في طلاق، نجد أن الله تبارك وتعالى قد أقام العدل، ولم يجر سبحانه وتعالى يعني على أحد من عباده. موازين، يعني مثلا الآن يقول لك مثلا المرأة حقها مهضوم، والإسلام هضم المرأة والإسلام، لكن نجد أن الله عز وجل يعني يقول أنه هو الذي وضع هذا، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهم أي من الحقوق مثل الذي عليهم أي من الواجبات بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، من درجة القوام حتى تستقيم الأسرة ولا تضيع. الحقيقة حكمة الإسلام في التشريع، تشريع المعاملات، شيء عظيم جدا. وهذا في الحقيقة لا يطلع عليها إلا من درسها، لذلك لا بد من دراسة المعاملات ومن فقه المعاملات. سنجد أن الله تبارك وتعالى أقام نظام المعاملات على القسطاس المستقيم وعلى العدل المطلق، لأن الله لا يتحيز لأحد، ما يتحيز للأغنياء ضد الفقراء، مثل ما هو النظام الرأسمالي، نظام واقف في مصلحة الغني ضد الفقير، أو يقف مع الفقراء ضد الأغنياء، لا، مثل ما هو النظام الآن الشيوعي والاشتراكي، يقف في قد يكون في مصلحة المجموع ضد يعني مصلحة الفرد وجهود الفرد. نجد ان في نظام الاشتراكي يعني الزعم انه في صالح المجموع، لكنه هدم الفرد من اجل المجموع. كل ما يشوف انسان يعني بعمله ونشاطه وكذا كسب، لكن كسب بطريق مشروع، لا، بيد سلب ماله ويعطاه للكسالى والخاملين، هذا ما صحيح. أو كذلك نظام الرأسمالي يعطي إمكانيات عظيمة للفرد يقدر يمتص بها دماء الآخرين، كإباحة الربا، لأن الربا نوع من استغلال الآخرين. سنخص الرأسمال يأجر هذه النقود ويبقى هو في صعود والناس في هبوط في حالة البنوك في الوقت الحاضر. أصحاب البنك اللي هم المؤسسين أصحاب رؤوس الأموال ما يضرهم شيء، الضرر يقع على مين؟ على الافراد، اللي بيتاجر، اللي بياخذ المال علشان يشتغل فيه، هذا معرض للكسب والخساره، لكن المراضي ما يخسر، المراضي بده ماله وبده ضمانات عليه، وبالتالي هو يظل في صعود والناس يظل في هبوط، فيسحق الفرد. اسلامنا، الاسلام لا يتحيز، لان الله عز وجل الذي انزل هذا الدين يعني لا يحابي احدا من خلقه
انما يحكم بالعدل. مو العدل بين المسلم والمسلم فقط, بل بين المسلم والكافر. بين المسلم والكافر. وهذا الشيء عجيب. يعني مثلا الرسول لما وقع صلح الحديبية صلوات الله وسلامه عليه, كان من ضمن الشروط ان من جاء الى المسلمين من المشركين رده النبي. مفهوم هذا؟ يعني اذا فر مسلم من مكة من عند المشركين بعد توقيع العهد وجاء الى المدينة, الرسول يجب يرد لهم اياه مرة ثانية. واما اذا فر واحد المسلمين وارتد وراح للمشركين ما يردوا. الرسول وافق لها. وقع شيء متى مكتوب في العقد؟ وقع ان بعض المسلمات ممن امن بعد عن توقيع العقد فررنا بدينهم واتينا الى المسلمين. بعض هذه الفرات لهم ازواج وبعضهم بنات ما تزوجوا ويوجد المسلمين في المدينة. صارت مشكلة جديدة مش موجودة في العقد. فماذا يصنع المسلمين؟ ماذا يصنع النبي؟ هل يرد هذه, يرد النساء مرة ثانية؟ والمرأة معروف ضعيفة, إذا ردها ممكن تهان ممكن تعذب. إذا أبقاها هل يكون مخالف للشروط التي اشترطها المشركون؟ لما جاء بعض النساء شهر مشركين جمع الرسول قال رسول أنت يا محمد إيش توقعت معنا أهو إن اللي يفر إليك انك ترجعه, لكن ما كان اللي يفر اليه انه موجود المرأة رجل ولا امرأة. فكان القائد في الذهن ان الرجال ما وضع حساب للنساء. هنا نزل الوحي. انظر الوحي. ماذا نزل الوحي؟ انظر كيف حكم الله عز وجل بين الفريقين, بين المسلمين والكفار. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي, يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, الله أعلم بإيمانهن, فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار, لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال لهم المرأة اللي تجيكم هربانة من مكة وتأتي إلى مسلمين في المدينة لا بد أن تختبر أولا. شافوا وجاية بالفعل مخلصة لله ومخلصة للدين وفارة دينها بالفعل, ولا هي بدها تهرب من زوجها, او مجرد انها بتحب واحد مثلا المسلمين وجاءت تتزوج وجاءت هربا هكذا لا رغبة لها في الدين. اذا لابد تمتحنهن اختبروهن. قال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفر. هذا المهم داخلين في العرض. لا هن حل لهم, يعني لا المرأة المسلمة تحل للكافر ولا هم الكافر يحل المرأة المسلمة. لكن الله عز وجل قال وآتوهم ما أنفقوا. لكن إذا كان هذه المرأة لها زوج عند ذلك يجب على المسلمين أن يردوا المهر إلى زوجها الكافر. وآتوهم يعني أعطوا أزواج هؤلاء النساء الكفار ما أنفقوا أي من مال. ثم قال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفق وليسألوا ما انفق. يعني قال لهم ان المرأة هذه التي هربت وتركت زوجها وزوجها كان كافر خلاص سقط العقد, ما في عقد بينها وبين زوجها, زوجها ما يصح له عقد هنا, اذا حبتهم تزوجوها تزوجوها طبعا بعد نهاية عدة معينة. ماذا ربنا قال؟ واسألوا ما انفقتم. يعني اذا ايضا لكم الحق ان تطالبوا بمهوركم ايضا بالمهر الذي دفعتموه لامرأة مسلمة ان هي ارتدت ولحقت بالكفار. ثم ربنا يقول ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا حكم الله انزله ليحكم بينكم. نجد ان احد الاحكام هذا الحكم فيه نصفة, فيه نصفة حتى بين المسلم والكافر, بين الرسول وبين يعني اتباع ابي جهل. انصفهم الله عز وجل, اخبر المرأة لا يجوز ترجع لكن مع ذلك ورد لهم النفقة اللي انفقوها. بعدين لابد ان تختبر المرأة علشان اذا جت المرأة للدين لا يكون حكمها غير ما تكون مرأة جاي فرّة من زوجها. اختصار لا شك اننا اذا تتبعنا تشريع الاسلام نجد انه تشريع قائم على العدل وعلى الانصاف، لانه تنزيل من الله الحكيم الحميد سبحانه وتعالى الذي لا يميل لاحد، وانما يحكم العدل سبحانه وتعالى، والله الحكم العدل. اختصار الهدف الاول لا شك من اهداف الشريعة الاسلامية ايجاد مسلم طاهر طيب يقوم بواجبه نحو الله تبارك وتعالى، بواجبه نحو كل ذي حق، اول حقوق كل الله عز وجل يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، فيأمرنا بالقيام بحق الله عز وجل، ثم القيام بحق الوالدين، ثم القيام بحق كل ذي حق من الاهل من الارحام من الجوار، حق الصاحب حق الجار حق إذا نظرت باختصار إلى ما شرعته الشريعة تجد أنها كلها تصب في النهاية على إيجاد مسلم طاهر طيب يعرف يعني كل الحقوق التي عليه يؤديها، كل الواجبات التي عليه يؤديها. هدف الثاني من أهداف الشريعة الإسلامية إيجاد أمة عظيمة، يعني ليس هدف الدين والشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إيجاد فرد، إيجاد الفرد هذا واحد، بل لبنة اللي هي هتشكل بناء في النهاية، ثم إيجاد الأمة. طبعا علشان توجد أمة لازم لك يعني تحتاج إلى مجموعة عوامل كثيرة حتى تشكل هذه الأمة. أنت إذا أردت أنك تعمل طابوقة واحدة، طابوقة واحدة بدها جهود معينة عشان بناء هذه الطابوقة، تختار المادة والمونة والخلطة والقالب اللي تسوي بها هذه الطابوقة، ولا بد أن هذه اللبنة أو الطابوقة هذه تكون يعني متينة جيدة، مواصفات ممتازة للبناء الذي تريد إقامته. فالشريعة جاءت أولا بما يحقق بها هذه اللبنة، ثم أنت تحتاج مجموعة لبنات تريد أن تقيم بها بناء، هذا البناء يحتاج إلى تخطيط عشان يكون نافع، لأن لو كان بدون تخطيط ممكن تجيب طالب كده تحط على بعضه تحط عليه مونة وصلبوخ ممكن يطلع عندك كتلة ملهاش معنى ملهاش هدف. كذلك إذا بنيت بدون فهم وبدون وعي ممكن ما يطلع عندك البناء الذي تريده، طلع عندك بناء بدون نوافذ، بناء بدون ابواب، بناء صعب الدخول اليه، بناء غير نافع. مثال الامة مثال البناء. الامة الاسلامية هو اعظم بناء وجد على سطح الارض. اول شيء نجد من حيث الاهداف، أراد الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم ويعتف هذا النبي الكريم أن يوجد أمة، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شمال رب يجعل الدين فوق الأديان. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الشريعة التي أرادت بناء هذه الأمة أول أمر صنعته هي أنها جعلت لهذه الأمة هدف ولها غاية، لأن أمة كمجموعة دون هدف ودون غاية
تصير يعني أمة ضالة. لماذا عاشت ولأي شيء عاشت؟ ممكن تكون مثل الأمم الآن الموجودة في الأرض، الأمة الأمريكية، الأمة الروسية، ما الهدف منها؟ الهدف هو سلب الناس وقتلهم والسيطرة على أموالهم والعيش بدون أي غاية وأي هدف. كل إنسان يعبد ما شاء ويفعل ما شاء ويعيش كما يشاء. أمم ضالة، مجتمعات إنسانية موجودة بيننا لكن ما أهداف وجودها؟ لو سألت مثل الأمة الأمريكية هذا النظام القائم ما هو الهدف من الحياة؟ إلا هدفنا والله إن احنا نعيش في دولة قوية، نأخذ خيرات الناس، نستعبد الناس، نفعل، نحارب. لكن لماذا وجدتم؟ ما هي أهدافكم في الحياة؟ وما الذي تريدون تحقيقه؟ من خلقكم؟ أمة الروسية، أمة الإنجليزية، أمم ضالة. لكن الأمة الإسلامية أمة عقيدة، أمة فكرة، أمة تبنى لهدف عظيم. ما هي؟ أمة تنشأ لإقامة عبادة الله عز وجل في الأرض ولإعلاء كلمة الله عز وجل، أمة تنشأ لتسير في رضا هذا الخالق الذي خلق السماوات والأرض. فلها هدف عظيم ولها غاية حبيبة، ولا شك ان هذا الهدف وهذا الغاية هو يعني الذي ما كل يتناسب، بل هو هدف الخالق سبحانه وتعالى. هي هدف خالق السماوات والأرض، هي الغاية التي من اجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق البشر. هذا واحد. ثم هذه الأمة الله عز وجل جعل لها نظام لا يتغير، تشريع ثابت. وهذه من ذات الشريعة الإسلامية أنها ثابتة، ما هي عرضة للتغيير والأهواء. أنا أجد مثلا برصد مجتمع مثلا الأوروبي قبل 200 سنة، وجد برصد حالته الآن تجد تغير، تغيرت العقائد والأفكار والنظم والقوانين والأخلاق، ويعني نظم الحياة، مو نظم الحياة وسائلها، حتى القيم تغيرت، القيمة نفسها تغيرت. يعني كان زمان العفة قيمة، الآن أصبحت العفة، يعني عفة البنت الآن هذا أصبح شذوذ. درس حالات قالوا في بنت عذراء بلغت سن 16 وهي لسه عذراء، قالوا هذا حالة شاذة، مرته عالجة، حالة مرضية. فتغير، أصبح النظر متغير. كان أول مثل المرأة إذا تعرض جسمها هذه جريمة وهذا قبح، لكن المرأة الآن إذا سترت جسمها هذه جريمة وهذا قبح وهذا شذوذ. لكن الإسلام الحمد لله تبارك وتعالى الشريعة الإسلامية شريعة ثابتة، الحق فيها واحد لا يتغير، والقيمة هي قيمة، يعني الصدق قيمة، الإيمان قيمة، العفة قيمة، احترام الوالدين قيمة، حفظ الجوار قيمة. هذه القيمة يعني أمر قيم، هذا يبقى كما هو مستقر وثابت. وسائل التعامل كذلك، بيعا وشراء وأخذا وعطاء، باقي مستقر ثابت. أخلاق ثابتة، وهذا لا شك أنه يعني أدعى الاستقرار وإلى الأمن وإلى السلامة. هذه ناحية هدف لهذا المجتمع، تشريع ثابت لا يتغير بالأهواء، وإنما يتغير التغير يعني دين فيه ثابت دين متغير. المتغير إنما هو اجتهاد بمتطلبات العصر فقط، يعني لما يناسب العصر من وسائل من أمور، وهذه إنما تدخل من باب التحسينات والتتميمات، يعني أمور يفرضها العصر. أما القضايا القيم قضايا ثابتة، العقائد لا تتغير، الصلاة لا تتغير، الصوم لا يتغير، قواعد التعامل الأساسية في البيع في الشراء في الولاية في العهد كلها قواعد غير متغيرة. الخمر حرام هي حرام، ما يجي وقت من الأوقات يصير الخمر حلال، الزنا حرام هو حرام، الصلاة واجب هي واجب، الصلاة بهيئاتها ستظل الصلاة بهيئاتها مهما تطور الزمان. فده معنى ثاني الشمول، شمول بكل شيء، يعني يعني الشريعة الإسلامية ما تيجي يعني يضعها مثلا الناس المتخصصين بالاقتصاد يضعوا قانون الاقتصاد، والناس المتخصصين بالسياسة يضعوا قانون السياسة، والناس المتخصصين مثلا في أمور الأخلاق والعبادة يضعوا قوانين الأخلاق، لا، الذي يضع كل هذا جاء من مصدر واحد من الله تبارك وتعالى، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وشملت حياة الإنسان كلها على سطح الأرض. فالإنسان ما يعيش ممزق مثل الآن، أي إنسان مثلا نصراني أو غيره الآن يعيش في أوروبا مثلا، يعيش بمجتمع تفرض عليه أعمال معينة، ويعيش بعقيدة قد تفرض عليه يعني أعمال معينة. فهو في الكنيسة يسمع كلامه، يسمع مثلا في الإنجيل، يقرأ في الإنجيل يقول إذا كانت عينك تعثرك فاقلعها وارمها عنك، فخير لك أن تعيش بلا عين من أن تقع في النار، وإذا كانت يدك تعثرك فاقطعها وألقها عنك، فخير لك أن تعيش بلا يد من أن تقع في النار. يعني إذا كانت عينك اللي تعثرك يعني فبالك تتعثر وتوديك جهنم، لا، عيش بدون عين أفضل لك. يعني لا تنظر إلى المحرمات، لأن النظر إلى المحرمات قد يوديك في النار. هذا كلام يقرأه في الكنيسة، لكنه إذا خرج برا الكنيسة يجد أنه لابد أن يعيش هذه الحياة التي يحياها الناس. فبنته لابد يكون لها يعني صديق، وابنه لابد يكون له صديقة، ولابد هو يعني زوجته ما يقدر يحاسبها على خروجها ودخولها. إيش فرق بين هذا وبين هذا؟ الإسلام جاء، لا، الإسلام جاء يعني ليشمل التشريع في العقيدة، العبادة، الشريعة. قد يقول قال كذلك إن عندنا مسلمين هكذا، مسلمين اللي هكذا في الحقيقة يعني ما هم مؤمنين بالدين. نصراني بيظن إن هذا حق وهذا حق، يعني إن في انفصال، إنه ممكن أن يكون نصراني في الكنيسة فقط ويدخل الجنة بهذا، ويكون يعني مدني ويعيش كما يشاء خارج الكنيسة. لكن المسلم يعتقد بأن الإسلام شيء واحد، الإسلام في العبادة في المسجد، هو الإسلام في المعاملة، هو الإسلام في الخلق، هو الإسلام مع الأبوين، مع الجار، مع الصاحب، مع القريب. الإسلام شيء واحد، الذي فرض الصلاة، هو الذي فرض العدل، هو الذي فرض الإحسان، هو الذي فرض الأخلاق، هو الذي وضع هذا النظام كله. فأيضا من يعني هذه الشريعة، من مقاصد هذه الشريعة في إيجادها للمجتمع الصالح، أن الله تبارك وتعالى قد صبر صبغة المسلمين بكل شيء، حتى في الأمور يعني الطعام، الشراب، اللباس، كل شيء. كما قال تبارك وتعالى يعني وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمسكوت عنه إنما هو أيضا معلوم عند الله عز وجل، وإنما هو رحمة حتى يبقى في دائرة المباح. فشريعة كاملة شاملة هذه الشريعة الإسلامية، إذا نظرنا إليها نجد أنها يعني قد قامت ب يعني الحفاظ على مقومات الحياة أفضل قيام. مقومات الحياة ما هي؟ مقومات الحياة الدين، النفس، العرض، المال، النسب. لا تقوم حياة المجتمع إلا بأن نحافظ على هذه الأشياء الخمس، على دينه. نجد أن الشريعة فرضت أعظم التشريع للحفاظ على الدين، فأمرت بإعلان كلمة التوحيد، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالنهي عن المنكر، بوجود تعليم العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بقطع دابر المفسدين في الأرض، بقتل المرتد حتى يحافظ على الدين. النفس، ما في مجتمع يكون مجتمع صحيح إلا بأن يحافظ على النفس. الله عز وجل جعل النفس مكرمة عنده، فجعل إن قتل النفس تخذ الناس جميعا، كما قال تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
وشرع عقوبة عظيمة هي عقوبة القصاص عشان الردع. وقال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص الكامل نفس بنفس، والقصاص كذلك في الجروح، والقصاص كذلك في الجراحات، عين بعين وأنف بأنف وسن بسن، كما قال تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، حتى يعرف أنه هو إذا خلع عين واحد حتى خلع عينه قصاصا يمتنع، وإنه سيقتل إذا اعتدى على آخر يمتنع. قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حفاظ على المال، حفاظ على المال بكل سبيل. أمان الله عز وجل بتنمية المال، وجعل حرمة المال حرمة عظيمة جدا في العدوان عليه. أخذ الدين وجه حق أكثر من إن يجعل ربع دينار قطع يد، اللي يسرق ربع دينار يقطع، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: لا قطع في أقل من ربع دينار. فالربع دينار قد يكون شيء كافر، لكن لأن له حرمة في المال، له حرمة، لأن لسه هذا ممكن يسرق هذا ويسرق من هذا ويسرق من هذا ويجيب. كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لأن المثل بيقول يسرق البيضة يسرق الجمل، إذا تعلم أن يسرق شيء قليل شوي شوي حيسرق الشيء الكبير. فلذلك عند حد معين، نصاب معين لحد السرقة، تقطع اليد لأي شيء. صيانة للمال وحفظ للأموال، لأن المال كما يقال شقيق النفس. فإذا عشت في مجتمع نفسك مصونة، مالك مصون، ثم العرض مصون، ما حد يقدر يعتدي على عرضك، وإذا اعتدى على عرضك في عقوبة، عقوبات رابعة. لو واحد قال فلان الفلاني قتل زاني قذف الزنا أو فلان كذا، إذا ما جاب 4 شهود يشهدون جلد وسمي فاسق وردت شهادته، عقوبة عظيمة. كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء تجدهم 80 جلدة فلا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا علشان قطع الألسنة، ما حد يقدر يتهم أحد إلا ببينة وبرهان. عندك بينة وبرهان وأربعة يشهدون معك بأن بالفعل هم شاهدوا هذا الإنسان على فاحشة وعلى زنا، نعم، ما عندك هذه الشهادة تسقط. ولذلك لا حساب على العرض، حساب على النسل والنسب، كما قال النبي: يعني أيما رجل دعي إلى غير أبيه إلا كفر. عشان كل واحد يدعي إلى أبيه الحفيف، ما يعرف الأب من قل أخو فلان، إذا عرفنا كما قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم عشان الحفاظ على النسب، أملى الدائرة معينة الأرحام: تتزوج الأم، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، زوجة الأب، عشان يحافظ، يحافظ على دائرة الأرحام. وضع الضوابط حيث يحفظ الأنساب ويحترم نسبة الشخص وقبيلته، كل إنسان ينسب إلى جماعته. جاء الإسلام بالحفاظ على على هذه الأنساب حتى يعرف، يعرف من ينسب إلى هذه القبيلة ومن ينسب إلى هذا، وهكذا يعرف الناس. لما يكون الناس أرقام، الناس في المجتمع الآن الغربي مجرد رقم، رقم لا يدرى من هو وما أصله وما صفته. الإسلام لا، حافظ على النسل، لأن النسل والنسبة أولا ذاتية للشخص شخصيا، ثم دائرة أرحام يعيش الإنسان فيهم وينتمي إليهم ويعتز بعزهم. كما قال النبي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: رده عن الظلم. فالإنسان يعيش في دائرة العائلة، الأسرة أولا، عشان ينتمي إلى أب يخدمه وأم يحبها ويقدرها، وإلى إخوة يعزهم ويعتز بهم، وعائلة ثم فخذ ثم قبيلة. هذه النسبة يعني أقرها الإسلام وأجلها. وامر ان توجه الوجهة الصحيحة. فجاءت كان كذلك الشيطان على النفس ونظافته وطهارته. وقال ايما امرأة ادخلت على قومها او على اهلها ما ليس منهم فحرام عليها رائحة الجنة. فاذا جاء الاسلام بتشاريع عظيمة جدا. حدد الجرائم. الجرائم التي يعني تؤدي الى فساد في اي واحدة من هذه. فساد في الدين، فساد في النفس، فساد في المال، فساد في 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 النسب، اي جريمة تؤدي الى فساد من هذه ولاحق الاسلام. فساد في العقل، في الخمر. ليش ولاحقنا الاسلام انها تؤدي الى فساد في العقل؟ كل فساد في العقل قد يجر الى فساد في النسب، قد يجر الى فساد في المال، قد يجر الى فساد في النفس والدم. الانسان اذا سكر هذا، واذا هذا افترى، ويمكن يضرب، ويمكن يقتل. فقطعت حسمة مادة الشر. بل الإنسان إذا شرب ما يضيع عقله، وبالتالي قد يكفر، يعتدي على حرمات الله، يعتدي على حرمات نبي، على بيته، قد يغني في 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 بنته، في أخته، قد يأخذ مال ليس له، سكران. فحسمت مادة هذا الشر ومنعت هذه الجريمة حفاظا على مقومات المجتمع. فلاحق الإسلام كل جريمة تؤدي الى فساد الطبع، في النفس، في الاسرة، في الاخلاق، في المال، في النسب، حتى يحافظ على هذه الامور. شريعة طاهرة عظيمة نقية اراد الله تبارك وتعالى بها ان ينشئ افضل مجتمع واطهر مجتمع وافضل لون وافضل انسان. لكن للاسف هذا موضوع عظيم ينبغي ان نعيه وندرسه دراسة اكبر من هذه، لا تحتملها هذه الكلمة. لكن انا احببت فقط ان انبه الاذهان الى ان الله عز وجل اكرمنا باكرم شريعة، كما اكرمنا باكرم عقيدة واشمل عقيدة، وصانها الله وحفظها في القرآن المصون وفي السنة التي صانها الله، ووصلت الينا الحمد لله نقية ثرية صافية خالصة من الشوائب لتبل الجهاد من العلماء الذين حفظوا حديث النبي الصحيح عن الضعيف الموضوع. فالحمد لله وصلتنا العقيدة نقية صافية، ما ضلينا كما ضل النصارى في نبيهم وفي إلههم، وكبقية الأمم، وكذلك الشريعة كاملة مكملة تقيم أفضل أمة وخير الأمم على وجه الأرض وأفضل مجتمع. لكن للأسف نحن نمثل الغفلة، غفلة عن المقاصد العظيمة، مقاصد هذا الدين العظيم، سواء كان مقاصد التوحيد أو مقاصد التشريع. لا يكفي أن ننادي وأن نقول نريد تشريع تحقيق يعني شريعة الإسلام وتطبيق شريعة الإسلامات في هذا، بل ينبغي أن نعرف ما شريعة الإسلام، ما شريعة الإسلام في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الحياة وفي قطع بادر الشر والجريمة وقطع بادر الفقر وإقامة العدل بين الناس. كيف تكون هذه الشريعة؟ لا بد أن ندرسها، ولا بد أن نعرف يعني محتواها وكيف نطبقها في واقع الحياة، حتى يكون منادتنا بالرجوع للكتاب والسنة وبتطبيقهم التطبيق الصحيح يكون كلام له معنى، ما يكونش مجرد شعار لا معنى له. مبدئيا الآن لابد أن نعرف أهداف شريعتنا. أهداف شريعتنا في النهاية إيجاد المسلم الصالح، المدينة الصالحة، وإيجاد المجتمع الصالح القائم على امر الله، القائم بامر الله سبحانه وتعالى. احنا ابناء الاسلام لنا واجب عظيم على ان نحقق هذه المقاصد بمعرفتنا بشريعة الله عز وجل وبتطبيقنا لنا، وخاصة على مستوى الافراد. يعني ينبغي ان نطبق هذه الشريعة على مستوى الافراد، العبادة نطبقها بشيء صحيح في زواجنا، في طلاقنا، في معاملاتنا، في مواريثنا، نطبق هذه الشريعة العظيمة. هذه نور تطبيقها مشيئها على مستوى الافراد، ثم على مستوى الجماعات، ثم على مستوى دولة الامة، ثم على مستوى العالم. ولا شك ان هذا سائر ان شاء الله، ولا بد ان يكون. ما هو وضع العراقيل؟ يعني اعداء الاسلام الان همهم وضع العراقيل والعقبات في سبيل تطبيق الشريعة الاسلامية. يقول لك هاي الشريعة اللي بتقطع الايدين وبتقطع الارجل وحترجعونا للخلف العصر الجمل والعصر كذا، هذا كفر طبعا. هذا الكلام كفر، لا ينطق المسلم ابدا مؤمن بالله عز وجل.
لأن معناه كأن الله عز وجل لم يعرف كيف ينزل تشريعا يحقق به السعادة لعباده. الله يقول لنا اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, ونحن نقول لا, ما هي نعمة هذه؟ نقمة؟ أكبر كفر, أكبر كفر ولعنة أن يبدأ تشريع الله عز وجل, أن يتهم تشريع الله بجنود أو رجعية أو تخلف أو ظلم. لأن الظلم هنا معناه لما نقول الشريعة فيها ظلم معناه أن الله ظالم, أن الله لم يحكم بالعدل. وقلنا أن الشريعة رجعية معناه أن الله عز وجل لم يحكم بمقتضى يعني الحق والإنصاف والعلم, وإنما حكم بشيء قديم أو شيء بالي, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيأخذ باختصار واجبنا القيام بأمر الله تبارك وتعالى والرجوع إلى هذه الشريعة فهمها وتطبيقها التطبيق الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا ذلك, وأستغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفر.
نشكر الشيخ عبد الرحمن البخار على ما قدمه هذا اليوم, وإن شاء الله سيكون هناك مجال للأسئلة بعد ذلك.
إن شاء الله حنا هو تفسير لكن حول بعض الأسئلة قليلة لأن الوقت ما يتحمل يعني كل هذه الأسئلة. حنجاوب بعض الأسئلة تتعلق بالموضوع فقط, واللي ما تعلق بالموضوع يكون لها مجال آخر إن شاء الله. في أحد لكم يقول ممكن جزاك الله خير تشرح قول اليوم أكملت لكم دينكم وما علاقة هذه الآية في الشريعة؟ اولا هذه الآية من آيات سورة المائدة, وسورة المائدة سورة مدنية وكلها تقريبا من اولها الاخرة كلها تشريع, تشريع عملي, لانها تبدأ بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. داخل الآيات فيها هذه الآية اللي فيها اليوم في نفسها اليوم اتمت لكم في هذه السورة بدأ هذه الآية اللي هي فيها اليوم أتمت لكم دينكم حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالآية اليوم أكملت لكم دينكم أتت أولها في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير أنواع من المطعومات, ثم بين الله عز وجل أنواع من الميتة مثل المنخنقة والموقوذة والمتردية, ثم في آخر الآية بين الله عز وجل حكم المضطر, قال فمن اضطر في مخمصة يعني في جوع غير متجانف لإثم يعني غير يعني مائل الى الاثم فان الله غفور رحيم. فعلاقة الاية بالتشريع ان الله عز وجل امتن فيه بهذه الاية في هذه السورة التي هي سورة التشريع امتن بانه اكمل لنا ديننا. الدين يشمل العقيدة والشريعة, فالعقيدة تقريبا كملت وبينها النبي في مكة وكان عامة ما نزل في المدينة يعني التشريع, فهذه سورة المائدة نزلت على الرسول في السنة السابعة من هجرته صلى الله وسلامه عليه مبينة انه قد تم الدين عقيدة وشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم, ومن هذا الدين اللي هي قضية يعني بعض هذه المحرمات في الطعام والشراب التي حرمها الله عز وجل. فالآية ما هي لها علاقة بالتشريع, الآية هي بيان ان التشريع قد تم لهذه الأمة. ماذا يقصد بالنظام الاشتراكي؟ النظام الاشتراكي معروف, نظام يعني طبعا يقصد يطلق هنا عليه النظام الشيوعي يطلق عليه النظام الاشتراكي, طبعا له عقيدة معينة في عقيدة الالحاد ان هذه الحياة مادة وان ما في روح وان ما في يعني قوة اخرى غير هذا الكون تحركه, فهم يقولون يعني الحياة مادة وأن هذا الكون لا هدف له ولا غاية له, وإنما خلقنا هكذا. يعني إنما هي كما قال بعض العرب الدهريين قديما, إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني أرحام تدفع هؤلاء المواليد وأرض تبتلعهم في النهاية بالموت. فمن ناحية العقيدة, من ناحية الشريعة أن تقوم على شيء يسمى بأنه يعني قيمة الفائدة, كلام كارل ماركس, أنه يعني قيمة كل شيء بالعمل اللي فيه. العمل الإنساني هو الذي يحدد القيمة, وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يستغل رأس مال يكتسب به, أرض زراعية يشغل فيها ناس, رأس مال يشغل فيه ناس, مصنع يشغل فيه ناس, وهو يأخذ القيمة الفائدة يقول لك هذا سلب لي, يعني ظلم له. وبالتالي ينبغي أنه كل إنسان يعمل قدر جهده في أي مجال ثم يأخذ قدر حاجته فقط. كان فارغ جدا أثبت فشله يعني في واقع الحياة. وبين هذا الكلام الشعير المطلقة اللي نادى بها كارل ماركس وبين بعض ما يصدق الآن مما يسمى بالنظام الاشتراكي في تفاوتات وفي اجتهادات كثيرة, في اختلافات عظيمة جدا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بمن نزلت هذه الآية. فهذه الآية من آيات سورة النور, سورة النور مطلعها نزل بشأن براءة سيدة عائشة رضي الله عنها مما رماها بها أهل الإفك. فأنزل الله سبحانه وتعالى حكم يعني الزنا, أول يعني أول هذه السورة أنزلناها وأطردناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون, الزانية والزاني تجدوا كل واحد منهم 100 جلدة الآخر آيات. ونزل فيها كذلك حكم من يرمي محصنة يعني امرأة عفيفة. قال الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة, لأن كلمة المحصنة تطلق عدة إطلاقات, تطلق المحصنة على المتزوجة, تطلق المحصنة على العفيفة. هنا بمعنى العفيفة يعني المرأة اللي ما هي منحرفة. والذين يرمون المحصنات يعني العفيفة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون عليها فاجلدوهم 80 جلدة حد معين بالعصا في ظهره ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فنزلت بشأن براءة السيدة عائشة وتحديد حكم شرعي عام على كل من رمى يعني محصنة امرأة عفيفة وما عنده شهود أن يجلد حد في ظهره. ولذلك جلد النبي من رمى السيدة عائشة جلد ثلاثة, يحرس مصطح بن أساسة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت رضي الله عنهم وغفر له. ما هو بيع المرابحة وهل هو من الربا وما حكم من يدى نقوده في بنك مارس بيع المرابحة؟ على كل حال بينا بيع المرابحة مقصود فيه في أماكن كثيرة الآن يعني ما نقدر نبين الآن. هل هو من الربا؟ نحن نراه من الربا لأنه نراه أنه تحايل على الربا في الحقيقة. أما بالنسبة للبنوك التي تمارس هذا البيع نحن ما زلنا نراها أنها بنوك إسلامية وأنها يعني نرى انهم مجتهدون قد اخطأوا ونحاول ان يرجعوا للطريق الصحيح ان شاء الله. ما حكم الاسلام بالرجل الذي يقتل زوجته الزانية؟